بسم الله الرحمن الرحيم، أصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استراتيجيات إدارة العمل الخيري. الوحدة الثالثة، التخطيط الاستراتيجي، جمعية أصول. يستطيع المتدرب في نهاية الوحدة التدريبية 1 توضيح أهمية التخطيط الاستراتيجي في بيئة العمل الدعوي، 2 تطبيق خطوات التخطيط الاستراتيجي، 3 المقارنة بين التفكير الاستراتيجي والتفكير التشغيلي. أولا، التخطيط للتخطيط، plan for planning. ثانيا، تحديد القيم، values. ثالثا، بناء الرؤية، vision. رابعا، كتابة الرسالة، mission. خامسا، تحليل البيئة الداخلية. سادسا، تحليل البيئة الخارجية. سابعا، التوجه الاستراتيجي. ثامنا، الأهداف الاستراتيجية. تاسعا، تحليل الفجوات. عاشرا، الخطة التشغيلية وتنفيذها. الخطوة الأولى، التخطيط للتخطيط، plan for planning. فريق التخطيط يجب 1. فريق التخطيط يجب أن يحتوي فريق التخطيط على أشخاص متميزين ومتمكنين من المجالات التالية. يجب أن لا يقل فريق التخطيط عن 5 ولا يزيد عن 15، والأفضل من 7 إلى 9. يمكن أن يكون الشخص لديه أكثر من قدرة، ويمكن أن يشترك أكثر من شخص في قدرة واحدة. 2. تحديد المدة الزمنية اللازمة، عدد الموظفين أقل من 100، من 100 إلى 500، أكثر من 500. نوعية الجمعية، صغيرة، متوسطة، كبيرة. المدة المقترحة 5، 10، 20، 5 سنوات، 10 سنوات، 20 سنة. ثالثا، البدء بتجميع البيانات المطلوبة وترتيبها وتصنيفها. رابعا، دراسة ظروف العمل المحيطة. الخطوة الثانية، تحديد القيم، وهي المعتقدات التي يتبناها أفراد المنظمة الدعوية بوجه عام ويجتهدون لتطبيقها. فالقيم توجه أفراد المنظمة الدعوية في أداء عملهم. لتختار القيمة بشكل صحيح فعليها مراعاة التالي: 1. ألا تكون من القيم العالمية والتي لا يمكن تجاوزها، مثل الصدق، الأمانة، العدل. 2. ألا يزيد عدد القيم التي سيتم اختيارها عن 10، يوضع 1 إلى 3 في الرسالة. 3. أن تنعكس القيم في أنشطة المنظمة الدعوية. شفافية تعني تضييق دائرة الأسرار. وإن اختارت المنظمة الدعوية العائلة، فيجب أن توفر المنظمة الدعوية أنشطة لخدمة عوائل العاملين لديها، وهكذا. الخطوة الثالثة، تحديد الرؤية، vision. صورة ذهنية شاملة للمنظمة، صورة ذهنية شاملة للمنظمة عند نقطة مستقبلية. صورة ذهنية شاملة للمنظمة عند نقطة مستقبلية، وهي مجموع الأهداف الرئيسية طويلة الأمد أو طويلة المدى. مراحل صياغة الرؤية، المنتجات 1، 2، 3، 4. المنتجات المستقبلية عند نهاية الخطة، إلغاء التي لن تنتجها مستقبلا 1، 2، 3، 4. الأسواق أو الفروع الحالية 1، 2، 3، 4. الأسواق أو الفروع المستقبلية 1، 2، 3، 4. ما تقييمك للوضع الحالي للتقنية؟ المعيار 1. التقنية المستعملة في الإدارة. 2. التقنية المستعملة في التواصل مع الزبائن. 3. التقنية المستعملة في الإنتاج أو الخدمة. والتقييم الحالي، الأمور المستقبلية التي ستقوم باستحداثها. المعيار الإدارة 1. 2. التواصل. 3. الإنتاج أو الخدمة. والتقييم الحالي. المرحلة الرابعة، الوضع المالي. قيم المنتجات الحالية أو الخدمة حسب آخر معلومة مالية. المنتج أو الخدمة، الإيرادات، المصارف، الصافي. المنتج أو الخدمة كل المنظمة، الإيرادات، المصاريف، الصافي. قيم المنتجات والخدمات المستقبلية. المنتج أو الخدمة كل المنظمة، الإيرادات، المصاريف، الصافي. كيف تكتب الرؤية؟ الرؤية هي مجموعة الأهداف المستقبلية السابقة وتكون على النحو التالي: 1. طموحة وواقعية معاصرة، طموحة وواقعية معاصرة، طموحة وواقعية معاصرة. 2. محددة زمنيا، لا مانع من موعد مختلف لكل هدف، محددة زمنيا. 3. يفضل أن تكون قابلة للقياس، فيها أرقام ملهمة ومحفزة. 4. ملهمة ومحفزة، يشعر قارئها بالفخر. 5. مختصرة، جملة تحوي أهم الأهداف وليس كلها. الخطوة الرابعة كتابة الرسالة ميشن، هي جملة تلخص السبب الأساسي لوجود المنظمة الدعوية. مواصفات الرسالة الجيدة: 1. جملة مختصرة أقل من 20 كلمة وصياغة أدبية. 2. تحديد موعد عمل الجمعية، ماذا تقدم أو تبيع. 3. تحدد الجمهور المستهدف نوعيا أو جغرافيا أو كلاهما. تحدد الجمهور المستهدف نوعيا أو جغرافيا أو كلاهما. 4. تحتوي على أهم القيم التي تؤمن بها الجمعية، 1 إلى 3. 5. تشير إلى تميز الجمعية على منافسيها. كيف تكتب الرسالة؟ لماذا؟ يقوم فريق التخطيط بفحص السبب الرئيس لتأسيس المنظمة الدعوية، وما هي الحاجات العامة للمجتمع التي تقوم بتلبيتها، ويصبح سبب تواجدها هذا جزء من تشكيل الرسالة. كيف؟ إن تحديد الكيفية التي تحقق بها المنظمة الدعوية رسالتها قد تشمل استراتيجية التسويق، مثل كونها منظمة إنتاجية منخفضة التكلفة أو رائدة في مجال التكنولوجيا، وقد تشمل توصيل المبيعات إلى المنازل أو التسويق بالبريد المباشر، وقد تشمل عدة عمليات توصيل المنظمات الدعوية من خلال المنتجات أو الخدمات إلى مجموعة محددة من المستهلكين. القوة المحركة، تعد هذه النقطة عنصرا آخر مهما في تشكيل الرسالة. القوة المحركة تعد هذه النقطة عنصرا آخر مهما في تشكيل الرسالة. هناك العديد من القوة المؤثرة في الشركة، منها السلع المقدمة، طريقة التوزيع التكنولوجية، وضع السوق، كما أن القيادين لهم دائما مصالح شخصية توجه منظماتهم. القرارات المتميزة عنصر آخر من تشكيل الرسالة أو المهمة، هو تحديد الصفات والمزايا التي تجعل المؤسسة مختلفة عن منافسيها. فمثلا يمكن أن تكون المؤسسة هي المكان التعليمي الوحيد الذي يوفر تدريبا في مجال الإدارة بعد العمل أو في نهاية الأسبوع، وذلك في مجال سوقه الجغرافي. لذا لا بد أن يطرح فريق التخطيط سؤالا ويجيب عنه هو: ما الشيء الذي نجيده، وكيف ننمي تلك المهارات الخاصة؟ الخطوة الخامسة تحليل البيئة الداخلية، تحليل القضايا الرئيسية، بيستل. تحليل البيئة الداخلية أو تحليل القضايا الرئيسية بيستل: القضايا القانونية والتشريعية، الموارد المالية، العملاء والمستفيدون، المنتجات والخدمات، الموارد البشرية، النظام الإداري للمنظمة، بيئة العمل، تقنية المعلومات، العلاقات الداخلية، العلاقات الخارجية، البنية التحتية. الخطوة السادسة تحليل البيئة الخارجية. أولا تحليل SWOT، وهو إحدى الأدوات الشائعة الاستخدام في مجال التحليل البيئي بشقيه الخارجي والداخلي، والذي يمهد لمرحلة الاختيار الاستراتيجي. وهذا التحليل يعمل على إيجاد علاقة بين الفرص والتهديدات ونواحي القوة والضعف في المنظمة الدعوية، ويقوم هذا المدخل على افتراض أساسي مؤاده أن الاستراتيجية الفعالة هي التي تنجح في إحداث مطابقة بين القدرات الداخلية للمنظمة، نواحي القوة والضعف، وبين المواقف في بيئتها الخارجية، الفرص والتهديدات. إن التطابق الجيد سوف يؤدي إلى استغلال المنظمة الدعوية لنواحي القوة لديها في استغلال الفرص أو الحد من أثر التهديدات أو المخاطر البيئية. ويأخذ هذا الشكل نقاط القوة strength. strength نقاط القوة strengths، مجالات الفرص opportunities، نقاط الضعف weaknesses، مجالات تهديدات أو مخاطر threats. هنا جدول يوضح أبرز نقاط القوة والفرص والمخاطر والتهديدات التي يمكن أن تواجه الجمعية الدعوية. القوة وسلاش الضعف، القوة والضعف، خطة متميزة، ميزة تنافسية، تمويل قوي، هوية مميزة، ولاء العملاء، تكلفة رخيصة، دعم حكومي، إنتاج كبير، حقوق ملكية، وكالة متميزة، خدمة رائعة، تحالفات، شركات، استقطاب كفاءات. القوة والضعف، قيادة رائعة، مواهب بشرية، إدارة محكمة، نقاط توزيع، انتشار جغرافي، إبداع عالي، كفاءة عالية، أجهزة متطورة، موقع متميز، تسويق فعال، موارد مميزة. الفرص، تحسن في الترخيص أو الوكالة، تحسن في الأسواق، عملاء جدد، كسب مواقع مهمة، تحسن واضح في المنتجات، تقنية لصالح الجمعية، استحواذ على منافس، تحالف مع جهة مانحة، امتياز، خدمة شريحة معينة. التهديدات، تغير في التركيبة السكانية، تغيرات تقنية، تغيرات اجتماعية، تغيرات اقتصادية، تغيرات سياسية، تغيرات بيئية، تغيرات في التمويل، سرقة الأفكار، حرب الأسعار، دخول منافسين جدد، انحسار العملاء، ظهور بدائل للخدمة، زيادة في التكاليف. بعد ذلك تأخذ كل عنصر قوة أو ضعف وتبين أثره من 10 واحتمال بقاء الأثر من 10 والأهمية حاصل ضرب الأثر في بقاء الأثر. فإذا كان تقييم ضعف أثرها 8 واحتمال بقاء الأثر 2 فإن الأهمية 16. بعد ذلك تأخذ كل عنصر قوة أو ضعف وتبين أثره من 10 واحتمال بقاء الأثر من 10 والأهمية حاصل ضرب الأثر في بقاء الأثر، حاصل ضرب الأثر في بقاء الأثر. فإذا كان تقييم ضعيف أثرها 8 واحتمال بقاء الأثر 2 فإن الأهمية 16. الضعف والقوة، الأثر، احتمال بقاء الأثر، الأهمية. الضعف والقوة، الأثر، احتمال بقاء الأثر، الأهمية. بعد ذلك تأخذ كل عنصر فرصا أو تهديدات وتبين أثرها من 10 واحتمال بقاء الأثر من 10 والأهمية حاصل ضرب الأثر في بقاء الأثر. فإذا كان تقييم تهديد أثر 8 واحتمال بقاء الأثر 5 فإن الأهمية 40. الفرص أو التهديدات، الأثر، احتمال بقاء الأثر، الأهمية. ثم نختار أبرز 3 نقاط قوة وضعف وفرص وتحديات يتم التركيز عليها، ثم يتم اشتقاق الأهداف من التقاطعات التالية بين القوة والفرص والضعف والتهديدات. الفرص، القوة، يتم تعظيم نقاط القوة واستثمار الفرص. الضعف، علاج نقاط الضعف واستثمار الفرص. التهديدات، تعظيم نقاط القوة لمواجهة التهديدات. الضعف للتهديدات، علاج نقاط الضعف والتقليل من التهديدات. ثانيا، القوة التنافسية، الخمس بورتر 5 فورسز. القوة التنافسية، الخمس بورتر 5 فورسز. من أدوات تقييم البيئة الخارجية في المنظمات الدعوية ميزان بورتر 5 فورسز، وهو أداة بسيطة ولكنها مهمة لفهم وضع المنظمة الدعوية، ولهذا فهي مفيدة لأنها تساعد على فهم كل من القوة التنافسية للوضع الحالي للمنظمة وقوة موقفها إذا كانت تفكر الانتقال إلى حالة جيدة، حيث أن الاستيعاب الواضح للقوة يمكن المنظمة من الاستفادة العادلة من القوة الموجودة لديها. وتحسين حالة الضعف فيها وتجنب اتخاذ خطوات خاطئة، وهذا يساعده على التقاط أدوات التخصيص الصحيحة الخاصة. المنافسة الحالية، قوة الموردين، قوة العملاء، المنتجات البديلة، المنافسون الجدد. 1. المنافسة الحالية، قدرة المنظمة التنافسية تقل كلما زاد عدد المنافسين، وكلما زادت قدرتهم على تقديم منتجات بمستوى منتجات المنظمة الدعوية. 2. قوة الموردين، يستطيع الموردين رفع أسعارهم وبالتالي زيادة التكاليف، كلما قل عددهم قليلا كانت المواد التي يقدمونها نادرة وزادت الحاجة للمواد التي يوردونها. 3. قوة العملاء، يستطيع الزبائن إجبار المنظمة على تخفيض الأسعار كلما كان عددهم قليلا وكلما كان من السهل عليهم الانتقال لغيرها. 4. المنتجات البديلة، تقل القدرة التنافسية كلما توفرت منتجات بديلة لما تقدمه المنظمة إذا كانت قريبة من نفس مستوى الجودة. 5. المنافسون الجدد، إذا كنت في مجال يسهل فيه تأسيس شركة جديدة فعندها ستقل القدرة التنافسية، وكلما كانت العوائق أمامهم كبيرة قانونية فنية كلما زادت القوة التنافسية. الخطوة 8، الأهداف الاستراتيجية، يتم تقسيم الأهداف إلى 4 أنواع حسب بطاقة الأداء المتوازن. The Balanced Scorecards، والتي تستعملها حاليا أكثر من 70% من أكبر 1000 شركة في العالم كالتالي: الأهداف المالية أهداف متعلقة بالزبائن، أهداف للتعلم والنمو، العمليات الداخلية. تطبيق قاعدة سمارت في الأهداف، الصفة specific محدد، المعنى ألا يكون الهدف الذي تطمح لبلوغه عاما بل يكون واضحا ومحددا. مجربل، قابل للقياس، يجب أن يكون كل هدف تريد تحقيقه مربوطا بكمية أو يمكنك تحديده. أجريد، متفق عليه، لابد أن يتم الاتفاق بين المخططين والمنفذين على الهدف. رياليستيك، الهدف واقعي، يمكن بلوغه أو تحقيقه، حينما تبدأ العمل على تحقيق الهدف تعلم بأن هدفك يمكن الوصول إليه. تايملي، محدد الوقت أو محدد بوقت، أن الهدف وتحقيقه مربوط بوقت معين. الخطوة 9، تحليل الفجوات، Gap Analysis. الفجوات هي الفرق بين القراءة المستهدفة والمتحققة، والتي على ضوئها يتم إيجاد مبادرات لسد تلك الفجوات، ويتم قياس الفجوة بين مؤشرات الأداء الرئيس KPIs وبين الواقع الحالي. مؤشرات الأداء هي مقاييس للأداء أشبه بعدادات السيارة. يشير ويليام تومسون ولورد كيلفن 1894 إلى 1896 إلى أنه حين تستطيع قياس ما تتحدث عنه وتعبر عنه بالأرقام فإن معرفتك مؤكدة ويحدث التعلم المستمر، والعكس صحيح. إن ما يمكن قياسه يمكن عمله، ويشير جون بيرت إلى أن معدل الأخطاء في الصناعة في ولاية ماساتشوستس بلغ ماينس 23%، ويمثل أعلى معدل في أمريكا. وعند قياس المعدل على مستوى الولاية لم يحصل أي تحسن، ولكن عندما تم تحديد النسبة لكل فرع وشارك الجميع وصلت الأخطاء في 6 أشهر إلى 8%. أهمية قياس الأداء، إن عدم قياس النتائج يصبح معه من الصعب تحديد النجاح من الفشل. إن عدم المعرفة بوجود نتائج قد تحققت يؤدي إلى إهمال مكافأة الإنجاز. إذا لم نكافئ النجاح فهذا مكافأة للفشل. إذا لم نكافئ النجاح فهذا مكافأة للفشل. غياب مستوى النجاح يقلل الاستفادة منه. عدم اكتشاف الأخطاء يقلل فرص التصحيح. تبرير الميزانيات المطلوبة، نموذج الخطة الاستراتيجية، المجال، الهدف الاستراتيجي، المجال المالي، الزبائن، العمليات الداخلية، التعلم والنمو. نموذج الخطة الاستراتيجية، المجال مالي، الزبائن، العمليات الداخلية، التعلم والنمو. المجال هنا طبعا الهدف الاستراتيجي والمؤشر والقراءة الحالية المستهدفة، النتيجة، الأداء. الخطوة العاشرة، الخطة التشغيلية وتنفيذها. تجيب الخطة التشغيلية عن الأسئلة ما، من، متى، كيف، كم. تجيب الخطة التشغيلية عن الأسئلة ما أو ماذا، من، متى، كيف، كم. الأهداف التشغيلية 1 و 2، من المسؤول، التاريخ متى، المؤشر كيف، التكلفة كم. الهدف الاستراتيجي الأول، الثاني، الثالث، الأربعة. من المسؤول، التاريخ متى، المؤشر كيف، التكلفة كم. النص القرائي، الخطوة السابعة، التوجه الاستراتيجي. التوجه الاستراتيجي، التأكد من اختيار الاستراتيجية التي تتوافق مع رؤية ورسالة المنظمة غير الربحية، والتي تكون مستمدة من تعظيم استثمار مواطن القوة وفرص النجاح، وتقلل التعرض للتهديدات والمخاطر. أولا، مصفوفة space، وهي اختصار لخمس كلمات، وهي strategic position and action evaluation، وذلك لتحديد البدائل الاستراتيجية بناء على نتائج تقييم البيئة الداخلية والخارجية للمنظمة. وهي اختصار space مصفوفة strategic position and action evaluation، وذلك لتحديد البدائل الاستراتيجية بناء على نتائج تقييم البيئة الداخلية والخارجية للمنظمة. العوامل الداخلية، الفرص الرئيسية أو نواحي القوة، الهجوم، النمو. هذا الموقف أفضل أوضاع، هذا الموقف أفضل الأوضاع الاستراتيجية للجمعية، حيث تتواجد فرص عديدة وقوة كثيرة، فعلى المنظمة الدعوية أن تتحرك إيجابيا وأن تستخدم نقاط القوة في الهجوم الخارجي، ويأتي من خلال التوسع في الخدمات أو فتح فروع جديدة أو الاستحواذ على كيانات جديدة. هذا الاس نواحي القوة. نواحي الضعف، التدوير، التحويل. نواحي الضعف، وتمر المنظمة الدعوية بهذا الوضع عندما تكون الفرص هي السائدة، وهنا على المنظمة الدعوية أن تستخدم الفرص لتحسين أوضاعها الداخلية وتغير ممارساتها وأنظمتها للأفضل، ويأتي ذلك بإعادة الثقافة التنظيمية أو إعادة الهياكل بشكل أفضل، تحسين إجراءات العمل، تحسين لوائح الحوافز، ضبط الجودة. التهديدات الرئيسية، نواحي القوة، التنويع، تشكيلة. تكون المنظمة الدعوية لديها تهديدات سائدة ونقاط قوة، وعلى المنظمة الدعوية استثمار نقاط القوة لمواجهة التهديدات، مثل إدارة قادرة أو ثقافة تنظيمية متينة أو موارد مالية متاحة أو عاملين أكفاء لتقديم خدمات متميزة أو تكامل مع جهات قوية. التهديدات الرئيسية، تي الدفاع، الانسحاب. وتكون المنظمة الدعوية في أسوأ حالاتها وموقفها متأزم، فكل من البيئة الداخلية والخارجية في وضع سيء، وعلى المنظمة الدعوية أن تدافع عن نفسها حتى يتحسن الموقف، ويأتي ذلك بتقليل الأعمال، إغلاق بعض الفروع، تقليل الموظفين، تقليل الخدمات، اختصار العمليات، وعند تحسن الموقف تنتقل إلى مربع آخر وإلا تغادر السوق. ثانيا، مصفوفة الحصة، النمو. مصفوفة بوستن، يتم تقسيم وحدات الأعمال الاستراتيجية والتي تشكل محفظة الأعمال الجمعية ككل إلى 4 مجموعات فرعية، يتم التصنيف على أساس متغيرين هما 1 معدل نمو الأسواق التي تتنافس فيها الجمعية، الخدمات التي قدمت آخر العام على الخدمات التي قدمت السنة الماضية. 2، الحصة النسبية في السوق، الخدمات التي قدمت الجمعية في آخر العام على جميع الخدمات المماثلة التي قدمت للمجتمع. نمو السوق سريع بطيء. النجمة تتصف المنظمة الدعوية بارتفاع نسبة الحصة السوقية وارتفاع معدل النمو، أي أنها تحتل مركز الريادة والقيادة بالنسبة للجمعيات الأخرى، كما أن معدل النمو في انقطاع يتسم بالتزايد للإقبال المستمر على المنتج. علامة استفهام، تتصف المنظمة الدعوية بانخفاض حصة السوق النسبية وارتفاع معدل نمو السوق، ووضع هذه المنظمة الدعوية مثير للتساؤل والاستفهام، وهو ضعف المركز التنافسي للجمعية مقارنة بغيرها من الجمعيات في الوقت الذي يتسم فيه النشاط بالانتعاش والنمو. بقرة، تتصف المنظمة الدعوية بارتفاع حصة السوق النسبية وانخفاض معدل نمو السوق، أي أن حصة المنظمة الدعوية بالنسبة لأكبر منافس عالية، أي تتمتع بمركز الريادة أو القيادة، ولكن النمو في النشاط أخذ في التدهور والانحدار. كلب، تعاني المنظمة من انخفاض حصة السوق النسبية وانخفاض معدل نمو السوق، وهذا يمثل موقفا لا تحسد عليه، فهي تعاني المخاطر المزدوجة المتمثلة في العمل عند مستوى منخفض من المخرجات، مما يحملها مزيدا من التكاليف، وأيضا معدل نمو في السوق منخفض. استراتيجيات النمو والاستقرار والانكماش في المنظمات الدعوية. الاستراتيجية النمو internal sustained growth، النمو الطبيعي. مثال، تنمو الجمعية كما ينمو الإنسان طبيعيا من دون تدخل خارجي، أي من دون تغييرات حادة في التمويل أو في الإنتاج أو في الخدمات أو في المستهلكين. وعادة هذا النمو ناتج عن زيادة السكان أو في تمتع الجمعية بموارد فنية أو بشرية تزيد بسبب الخبرة. النمو السريع intensive gradual growth، عليك إجراء إضافات جوهرية كفتح فروع جديدة أو تقديم منتج أو خدمة جديدة أو إضافة أقسام جديدة والحصول على موارد جديدة، تسهيلات حكومية أكبر. الاندماج أو الاستحواذ merger، اندماج منظمتين دعويتين، اتفاق جمعيتين أو أكثر على تكوين جمعية واحدة، أو تقوم جمعية بالاستحواذ على جمعية أخرى بحيث تذوب فيها. المشروعات المشتركة joint venture، تعاون جمعيتين في تنفيذ مشروع أو مشروعات مشتركة. التكامل integration، إضافة وحدات جديدة للجمعية تسهل العمل، مثلا جمعية بير تفتح مغسلة وخياط للاستفادة من الملابس المستعملة. استراتيجيات الاستقرار في المنظمات الدعوية، التركيز أو التخصص concentration، ويعني تحويل الاهتمام من التركيز على كل السلع والخدمات إلى التركيز على بعضها، وعادة يتم التركيز على الخدمات التي تتوافر للمشروع فيها ميزة تنافسية لا تتوافر لدى غيرها من الجمعيات، كتصريح معين أو نطاق خدمة ونحوه. التوحيد أو التمركز consolidation، ويعني تجميع الأنشطة المبعثرة للجمعية تحت إدارة قوية، وقد ساعدت التقنية على تحقيق هذا الأمر حتى مع بعد المسافات. التجديد أو الإنعاش turnaround، ويعني إعادة تحديد حجم الموارد المستخدمة في الجمعية وإعادة توزيعها على الاستخدامات المختلفة بطريقة جديدة. إعادة التكوين retrenchment، إعادة التكوين retrenchment، إعادة تقديم الخدمات أو المنتجات التي تقدمها الجمعية بطريقة جديدة، أو تغير القانون كأن تحول الجمعية إلى شركة مساهمة أو تحويل المكتب التعاوني إلى جمعية خيرية تابعة للشؤون الاجتماعية. الانقباض contraction، استراتيجية الانكماش في المنظمات الدعوية. الانقباض contraction، أحيانا قد يكون حجم الجمعية عبئا على الإدارة بسبب كثرة الموظفين وكثرة الوحدات، فيأتي الانقباض في صورة تقليل المنتجات أو الخدمات، تقليل المصروفات والرواتب. استشراف المستقبل، توجد طرق مختلفة لوضع التنبؤات تتراوح من مجرد وضع تخمينات غير مدروسة إلى طرق إحصائية معقدة، وتستند أغلب هذه الطرق إلى افتراض أن المستقبل هو امتداد للحاضر والماضي، مع وجود مجال للتشتت حول هذا الامتداد. ويمكن استعمال طريقة ديلفي في وضع التنبؤات حول الظواهر والأحداث التي لا تتوفر عنها معلومات تسمح باستخدام طريق أو طرق إحصائية أو رياضية، وتتطلب هذه الطريقة مشاركة مجموعة من الخبراء، وبالإمكان الاستعانة بعدد من المديرين في المنظمة الدعوية أو متخصصين من جهات مختلفة. وبعد أن تتأكد الإدارة من استعدادهم للمشاركة، تقوم بتوزيع استبيان خاص عليهم يشتمل على عدد من الأسئلة حول توقعاتهم بخصوص الأمور التي تهم الإدارة، وبعد أن تحصل على إجاباتهم تقوم الإدارة بتجميعها وتنسيقها في جدول أو تقرير موحد وترسله إلى المشاركين للحصول على رأيهم فيه، وتكرر هذه الخطوات حتى يتم التواصل إلى التنبؤات مشتركة حول هذه الأمور. تقنية ديلفي لاستشراف المستقبل هي وسيلة اتصال منظمة بين مجموعة مختارة من الخبراء وأصحاب الاختصاص في ميدان معين أو قضية معينة، تهدف لاستشراف ودراسة التوجهات المستقبلية عند العمل التعاوني المنظم لاقتراح الحلول المناسبة لمشكلة معينة دون الحاجة إلى الاجتماع أو المواجهة فيما بينهم. العوامل التي تضمن نجاح تقنية ديلفي: 1. التنويع بين خبرات الخبراء والمختصين الذين يتم اختيارهم. 2. أن يتاح الوقت الكافي للخبراء للإدلاء بآرائهم وأفكارهم. 3. الحفاظ على سرية هوية المشاركين في العملية. 4. أن يكون منسق على قدر كبير من المعرفة التقنية بالموضوع وعلى دراية بكيفية التعامل والتواصل مع الخبراء والمختصين الآخرين، وأن يحرص على الموضوعية والمهنية. خطة استراتيجية: الحالة التجريبية خطة استراتيجية في أحد المشاريع الدعوية القائمة على عدد من البرامج واللقاءات الدعوية على مستوى الشرق الأوسط. عمل دكتور ناصر على إعداد خطة استراتيجية تهدف إلى تسليط الضوء على الجهود المبذولة في المملكة العربية السعودية في مجال العمل الدعوي، حيث إن أهم القيم التي تم التركيز عليها التسامح، الوعي الدين، التعامل مع الديانات المختلفة. كانت الرؤية والرسالة محددة وواضحة، بناء على ذلك تم وضع البرنامج كاملا والاستعدادات النهائية من حجوزات وجداول التقديم والمشاركة، حيث أن عدد الدعاة المشاركين 10 دعاة في مجالات دعوية مختلفة، تم التأكيد من قبل المركز الدعوي المسؤول قبل 3 أسابيع من موعد السفر. تفاجأ الدكتور ناصر باعتذار 3 دعاة لأسباب طارئة، بادر بعقد اجتماع والعمل على تجهيز الخطة البديلة وتحديد البدائل واتخاذ القرارات. في ضوء الحالة التجريبية خطة استراتيجية، لخص نقاط القوة والفرص المتاحة من وجود خطة استراتيجية. حدد جوانب الضعف والتهديدات المحتملة في تنفيذ الخطة. عدد البدائل المحققة للهدف الاستراتيجي. تم الانتهاء من قراءة الوحدة الثالثة، قرأها لكم دكتور خالد بن إبراهيم بن عبد الله الدوسري من الدمام المملكة العربية السعودية.